بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى التنبيه الثاني الذي ذكره المصنف بعد الفراغ عن مدرك الأصل في القاعدة، أي ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وهذا التنبيه يتعلق بأنه هل يفرق في ثبوت القاعدة، في ثبوت الضمان، بين كون الدافع للعين جاهل بالفساد أو كونه عالم بالفساد. بيان ذلك: تارة يفرض أن البائع والمشتري كلاهما يجهلان بالفساد، وتارة كلاهما يعلمان بالفساد، وثالثة البائع يعلم بالفساد والقابض المشتري يجهل، ورابعة بالعكس، أي أن الدافع يجهل الفساد والقابض يعلم الفساد. فهنا قد يقال بأنه لا إشكال أن القاعدة تجري في موارد جهلهما، فإن القابض لو قبض العين فإنه يضمن العين لو تلفت، وكذلك أيضا لا إشكال في شمول القاعدة لمورد ما لو كان القابض يعلم بالفساد والدافع يجهل بالفساد. فالبائع مثلا الذي سلط الغير الآخر على العين كان الدافع أي البائع جاهلا بالفساد، أما المشتري فهو القابض فهو عالم بالفساد. فهنا يقال لما كان عالما بالفساد ومع ذلك قباض لا إشكال أنه يضمن. إنما البحث بينهم في مورد ما لو كان القابض جاهلا بالفساد مع فرض أن الدافع عالما بالفساد. فهنا ذهب جمع من الأعلام إلى أنه في هذه الحالة، أي في حالة علم الدافع بالفساد، فهنا قد يشكل ثبوت الضمان على من؟ على القابض. وبعض هذه الإشكالات أو بعض صيغ الإشكال تشمل مورد ما لو كان القابض جاهلا أو عالما، أي متى ما كان الدافع عالما بالفساد فيشكل ثبوت الضمان على القابض، سواء كان القابض عالما بالفساد أو لا. وهناك بل إشكال آخر، صياغة أخرى للإشكال تختص بصورة ما لو كان القابض جاهلا بالفساد، أما لو كان عالما بالفساد فإنه يضمن. إذن الجامع المشترك بين الصورتين اللتين هما محل البحث الآن ما هي؟ لو فرض أن الدافع كان عالم بالفساد فالطرف الآخر هل يضمن أو لا؟ أو لا يضمن. واضح؟ هل الطرف الآخر يضمن أو لا؟ أو لا يضمن. فهنا إشكالان. الإشكال الأول وهو أنه إذا كان الدافع مع التفاته للفساد وعلمه بالفساد قام ودفع العين وسلط العين على يد القابض، فهنا قد يقال مع فرض وجود التسليط، مع وجود التسليط إذا كان ملتفتان فهذا التسليط يقتضي ثبوت الضمان، يقتضي عدم ثبوت الضمان على القابض، فإنه المفروض أن المالك عالم بالفساد وملتفت بالفساد، فهو بإقباضه للغير أتلف ماله. نعم، لو كان الدافع جاهل بالفساد فقد يقال كما ذكرنا سابقا أن القابض يضمن لو تلفت العين، أما مع علمه بالفساد وإقدامه على التسليط فإن تسليط الدافع إقدام منه على إتلاف عينه، وبالتالي يثبت حينئذ الضمان. واضح إشكال؟ وهذا الإشكال لا فرق فيه بين كون الطرف الآخر القابض عالما أم جاهلا، فإنه متى ما كان المالك الدافع ملتفتا ومع ذلك أقدم على تسليط عينه للغير فإنه يثبت الضمان في هذه، لا يثبت الضمان في هذه الحالة. وهذا ما يظهر من كلمات الأردبيلي. أجاب المصنف على ذلك بأنه المقتضي لثبوت الضمان موجود والمانع مفقود، أما المقتضي وهو إطلاق النصوص والفتاوى، فإذا رجعنا إلى النصوص على اليد ما أخذت حتى تؤدي، والمفروض أن هذا وضع يده على مال الغير، والمفروض أن العين التي هي للمالك الأول ليست بل تحت يد القابض أمانة، وإنما يده يد بل يد بل يد بل غاصبة، يد عادية، وحينئذ يثبت عليها الضمان. وكذلك أيضا مقتضى قاعدة الاحترام، مقتضى إطلاق قاعدة الاحترام بأنه مال المسلم محترم سواء كان الطرف الآخر عالما أو كان الطرف الآخر جاهلا، متى ما وضع يده شخص على مال الغير فأتلفه فتلف تحته، فمقتضى احترام مال المسلم بأنه يجب عليه الضمان. إذن قاعدة على اليد وقاعدة الاحترام، هذه القاعدة مطلقة لا تفرق بين موارد جهل الطرف الآخر أو علمه، لا تفرق بين علم الدافع أو جهله، فالمقتضي موجود فلا بد من رفع المانع. وما يمكن أن يكون مانعا من التمسك بهذه القاعدة أو بهذه الأدلة هو أن التسليط مجاني، أي أن المالك لما كان عالما بالفساد فقد سلط القابض على ماله مجانا، ومقتضى التسليط المجاني أنه لا معنى لتطبيق على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فإن المفروض أن المالك عالم، ومع فرض علمه سلم العين إلى المشتري، فمع فرض العلم لا يقال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، لأن التسليط تسليط مجاني. وكذا قاعدة الاحترام لا تأتي في المقام، لأن المفروض أن الدافع عالم بالفساد، فمع فرض علم الدافع بالفساد فقد سلط القابض على ماله مجانا، ومقتضى ذلك هو أنه أزال احترام ماله، فلا معنى لتطبيق القاعدة. إذن الإشكال يتمركز حول أنه مع العلم بالفساد يكون تسليط القابض على ماله مجانا. وضع الإشكال. والجواب بأنه لا ملازمة بين كون الدافع عالما بالفساد وبين فرض أن التسليط مجانيون، بل أن كون التسليط مجانيا خلاف الوجدان، وذلك لأن الدافع عندما دفع العين إلى الطرف الآخر دفعها بعنوان المعاوضة مجانا، والبائع إنما رفع يده عن العين بحيث تكون مضمونا له بالمسمى، مضمونا له بعوض ما مستفتين، وهذا ليس من موارد التسليط المجاني حتى مع كونه عالم بالفساد، فإن البائع عندما دفع العين سلط العين للغير لا مجانا بل بعنوان المعاوضة، والطرف الآخر إنما أقدم على أخذ العين القابض بعنوان أنها معاوضة. فإذا لم يكن التسليط مجانيا ولم يأذن المالك أن يضع الطرف الآخر يده على العين مجانا مرتفتين، وإنما أذن له أن يضع يده على العين بلحاظ كون الطرف الآخر مالك للعين وأنا مالك للثمن، فالمفروض أنه مع عدم التسليط المجاني لا موجب لرفع اليد عن قاعدة الاحترام وعن قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤديه. إذن مجرد العلم بالفساد لا يساوق التسليط المجاني. ومن هنا يتضح اندفاع إشكال آخر اتضح جوابه، إذ قد يقول قائل بأنه مع علم الدافع بالفساد البائع لم يقدم على المعاوضة، وإنما لأجل علمه بالفساد تكون العين أمانة مالكية عند القابض، تكون أمانة مالكية، المالك وهو البائع جعل العين عند الطرف الآخر أمانة، والأمين لا يضمن. والجواب واضح، فإن البائع عندما دفع العين إلى المشتري دفعها بعنوان معاوضة وليس بعنوان أمانة مالكية. البائع عندما دفع العين، فالتسليط ليس تسليطا مجانيا، ليس من باب العارية أو من باب الوديعة، بل أن التسليط بعنوان المعاوضة، وإنما رفع يده عن العين بعنوان أنها معاوضة، ومقتضى ذلك أن العين ليست تحت يد الآخر أمانما مالكية. إذا لا موجب لرفع اليد عن إطلاق الأدلة مع فرض كون العلم بل مع فرض كون الدافع عالما بالفساد. هذا الإشكال الأول، وهذا الإشكال كما قلنا يجري في كلا فرضي كون القابض عالم أو جاهل. الإشكال الثاني وهو مختص بصورة جهل القابض بالفساد، وهو أن القابض عندما قبض العين وهو جاهل بالفساد، والمفروض أن الدافع عالم بالفساد، فيتحقق عنوان الغرور، يتحقق عنوان أن المشتري جاهل فهو مغرور، فقد غره الدافع العالم بالفساد. فالمفروض أن الدافع كان عالما بالفساد، ومع علمه بالفساد قام ودفع العين إلى من؟ إلى المشتري، فيكون المشتري الجاهل مغرور، والمغرور يرجع على من غره، لا أن الغار يضمن المغرور. ملتفتين؟ فلو تلفت العين تحت يد المشتري، كيف تقول بأنه يجب على المشتري المغرور أن يدفع ضمان العين بدل العين لمن؟ للغار، وهو البائع. انقلبت الآية، صار الغار يرجع إلى من غره، لا أن المغرور يرجع على من غره. واضح؟ قلبتم الآيات اليوم. كيف تقولون بأن البائع مع علمه بالفساد ويدرنا معاملة وازدة قام دفع العين إلى من؟ قام ودفع العين إلى الطرف الآخر، والطرف الآخر جاهل مسكين ما يدري، فتلفت العين. فالمفروض أن الضمان لا يستند إلى الجاهل، يستند إلى من؟ إلى العالم. فمع أنكم تقولون بأن الضمان يستقر على من؟ على المشتري الجاهل، بل يجب عليه أن يدفع الضمان إلى من؟ إلى الغار، والمغرور لا يضمن. كيف إذا كان الذي يضمنه من؟ هو نفس الغار. واضح؟ والجواب أنه الغرور متقوم بحيثيتين. الحيثية الأولى علم الغار، والحيثية الثانية جهل المغرور. ولا يصدق عنوان الغرور إذا انتفى أحدهما، لا يصدق عنوان الغرور إذا انتفى أحدهما. والمفروض أن القابض وإن كان جاهلا بفساد المعاملة، إلا أنه عالم بالضمان لإقدامه على المعاوضة. التفتين. الجاهل عندما وضع يده على المبيع وضعها مجانا أو بإزاء دفع ثمن، بإزاء دفع عوض، بإزاء دفع عوض. إذن المشتري عندما وضع يده على العين وضعها لا مجانا بل بعنوان المعاوضة، ومعنى أنه وضعها بعنوان المعاوضة أنه عالم بالضمان وهو مقدم على الضمان، غايته مقدم على ضمان المسمى. إذن دعوى أن المورد من باب أن المشتري مغرور غير صحيح. لو كان المشتري مقدم على المجانية مثلا، قام شخص وسرق مال الغير، طعام الغير، وقدم هذا الطعام إلى الشخص الآخر، تفضل كله، فقام ذاك وأكل وأكل المال. ملتفتين؟ فهنا يقال أنه الآكل المباشر جاهل، فهو مغرور، والدافع للطعام الملتفت العالم غار، لأن هذاك أقدم على الأكل مجانا. أما لو أقدم على الأكل بعوض فهو أقدم على الضمان. إذن ليس المورد من موارد بل صدق عنوان الغرور، وذلك لأنه المفروض أن المشتري وإن كان جاهل بفساد المعاملة إلا أنه عالم بالضمان، غايته أن الضمان هنا ضمان المسمى. نعم، لو كانت المعاملة مبنية على المجانية فيصدق عنوان شنه الغرور على المشكلة ديك، على المشكلة هناك. فقد يقال أنه إذا هو أقدم على المسمى فهو مغرور بلحاظ الزيادة، فلو ضمنه المالك، بل هل يصح للمالك إذا كان هو الغار يضمن بالزيادة، أو إذا ضمنه ثالث إذا كانت معاملة مثلا غصبية هل يجوز أن يرجع؟ يظهر أيضا من كلام السيد الخوئي قدس سره التأمل في بل في ثبوت الضمان أزيد من وين؟ الزائد على المسمى. ولهذا بعضهم في الفتاوى يحتاط وجوبا في مثل هذه الموارد.
شيخنا ظاهر الكلام سيد خوي أنه شوية في عدم انسجام مع ما تقدم منه سابقا، عندما قال أنه الشارع المقدس في مثل هذه الموارد ما أنضى يعني التزم بالضمان بالقيمة الواقعية.
نعم، بس هنا في هالمورد أشوف هذا المورد خلاف ما يظهر منه في كلمات أخرى. نعم، ولعل هذا المورد هو الذي منه أخذش الشيخ الوحيد
لما ناقش الشيخ الأعظم في كلامه أنه الشيخ الأعظم
إقدام
المسألة
في الإقدام أنه أقدم على
مصير عقلائية. نعم، وقال له لا أنه الشارع في بس مورد من الموارد ما أنضى.
نعم،
وبعدين قال أنه يضمن بالقيمة الواقعية
حتى في مصباح الفقهاء الله ما عنده الإشكال، يعني الظاهر أنه يسلم أنه يضمن البدل الواقعي. على أي حال، هذا إذا تبين من جميع ما ذكرنا أن ما ذكره جمعون ومنهم الأردبيلي، ويظهر بعض الإشكالات من أيضا صاحب المسالك، وهو التفصيل بين علم القابض علم الدافع وجهله غير تام. قال ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا، أولا ذكرت أشياء، أولا ذكرت شيخنا قال من الضمان، لا تروح بعيد، من الضمان في الفاسد بين جهل الدافع بالفساد وبين علم الدافع بالفساد. هنا قال مع جهل القابض، قلنا أن هنا إشكالان، أحد الإشكالين مطلقين سواء كان الطرف الآخر جاهل أو عالم، وإشكال آخر بل مع جهل القابض. وتوهم هاي الإشكال أن الدافع في هذه الصورة، أي صورة مع كونه عالم بالفساد، هو الذي سلط القابض على العين، هو الذي سلطه عليه، هو الذي سلط القابض على العين، والمفروض أن القابض جاهل مدفوع بإطلاق النص، مقتضى النصوص كما قلنا، سواء كان الطرف الآخر عالم أو لا، على اليد ما أخذت حتى تؤدي قاعدة الاحترام والفتاوى. وليس هي إشكال آخر، ها الشيخ دخل إشكال فيه، إشكال شوي عبارات الشيخ في هذا المورد نوع ما، إشكال آخر. وليس الجاهل أي هو الجهل يعني القابض مغرورا حتى يقال بأن العالم قد غر الجاهل، والمغرور لا يضمن، لأن الجاهل هذا إشكال ليش وليس ليش ليس لأن الجاهل أقدم على الضمان قاصدا شنو قاصدا أنه يأخذ العين بإزاء ضمان معين وتسليط إن قلت أنه كيف أقدم على الضمان مع أن الدافع عالم فهذا الدافع يجعلها أمانة مالكية قلنا أنها لما لا علاقة بالأمانة المالكية وتسليط الدافع العالم لا يجعلها أمانة مالكية ليش لأن العالم دفعه على أنه ملك المدفوع مو أمانة عندك أو عارية أنت هي ملكي لكن أنت انتفع بها من باب عارية أو من باب أنها أمانة إنما دفعها بعنوان شنو بعنوان الملك لا أنه أمانة عنده أو عارية ولهذا الشاهد على ذلك أن الطرف الآخر لا يجوز له أن يتصرف تفتين ليش لا يجوز أن يتصرف مع أنه لو كانت عارية مثلا لجاز للطرف الآخر أن يتصرف وسيأتي أن المقبوض بالعقد الفاسد لا يجوز التصرف فيه ويجب إرجاعه إلى من إلى المالك ولذا هي شاهد على أنه مو أمانة أو وديعة لا يجوز له التصرف فيه والانتفاع به وسيأتي تتمة ذلك في مسألة بيع الغاصب مع علم المشتري هذا المطلب هذا تمام الكلام يا شيخنا في وين في أصل القاعدة الكلام فعلا في القسم الثاني من القاعدة وهو عكسها وهو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وقد اتضح ما هو المراد من عكس القاعدة في البحث السابق فخلاصة المراد من عكس القاعدة أن كل عقد لا يستقر في صحيحه ولا يثبت في مورده الضمان ففي فرض الفساد لا يفيد الضمان وقلنا أن الملحوظ الملحوظ العقد الصنفي فإذا وضعنا يدنا على هذا العقد الحاصل بين الطرفين ورأينا أن صنف هذا العقد ليس في صحيحه ضمان فإذا في فاسده ليس الضمان مثلا لو فرضنا بأنه حصل عقد الوكالة والراهن أو المضاربة فإن هذه العقود لا يضمن فيها الطرف الآخر الوكيل لا يضمن العامل الذي أخذ رأس المال لا يضمن بلحاظ رأس المال فإذا لو كانت المعاملة فاسدة وتلفت العين تحت يد الوكيل تلفت تحت يد المرتهن تلفت تحت يد العامل المضارب بل متفتين إذن في كل هذه الموارد لا يثبت الضمان بل قلنا أن العقد لو لم يقتضي بنفسه الضمان وإنما اقتضى الضمان بلحاظ الشرط أيضا على رأي الشيخ قال لا يثبت الضمان فمثلا في عارية غير الذهب والفضة لو شرط المالك على المستعير أن يضمن العارية فهنا يقال إذا لاحظنا عارية غير الذهب والفضة بلحاظ العقد فإنه لا يقتضي الضمان إذا لاحظنا بلحاظ الشرط وصححنا الشرط فقلنا أن الضمان يأتي من قبل الشرط فهل يثبت في فرض الفساد في فرض فساد العقد الضمان أو لا يثبت الضمان؟ قلنا على رأي الشيخ لا يثبت الضمان، لأنه بلحاض صنف العقد أي العارية على غير الذهب والفضة ليس فيه الضمان، ففاسده ليس فيه الضمان. نعم إذا عممنا الضمان ولو بالأمر الخارج كما ذكر سيد الرياض كما بحثنا سابقا واستظهره كثير من المتأخرين على المصنف، ما فرقوا بين اقتضاء الشرط أو العقد، مو رواية أو آية، النكتة واحدة واضح وهو الإقدام وكذا سيرة عقلائية، فإنه يثبت الضمان حينئذ على البحث الذي تقدم سابقا. هذا هو المراد من عكس القاعدة. خب قال وأما عكسها وهو أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فمعناه أن كل عقد لا يفيد صحيحه ضمان مورده ففاسده لا يفيد ضمانا. ظاهر فسر الباء بالظرفية هنا، واضح. قال كل عقد لا يفيد صحيحه ضمانا، يعني ضمان مستقر في وين؟ في مو في مورد الباء، باء شنو صم باء الظرفية، لا يفيد ففاسده لا يفيد ضمانا، كما في عقد الرهن والوكالة والمضاربة والعارية الغير مضمونة قصد عارية الذهب والفضة، بل المضمونة قصد المضمون الذهب والفضة، لا المضمونة بواسطة الشرط، واضح مراده من المضمونة المضمونة بواسطة الشرط كما تقدم وكما الآن سيبين. بناء قال بناء على أن المراد بإفادة الصحيح للضمان إفادته بنفسه لا بأمر خارج وهو الشرط كالشرط الواقع في متنه وغير ذلك من العقود اللازمة والجائزة. هذه النقطة الأولى وهو بيان ما هو المراد من العكس. النقطة الثانية وأخر المصنف الدليل، سيأتي بعدين بحث الدليل، الآن النقطة الثانية. النقطة الثانية النقود على كلية العكس. النقض الأول ضمان العين في مورد الإجارة، بيان ذلك هذا النقض الأول، وإن كان الشيخ معنى كنقض جعل النقود بعد من الاستعارة المحرم، مع أن هذا أيضا من النقود عندهم واضح على القاعدة. بيان ذلك في عقد الإجارة المعاوضة بين المنفعة أو العمل وبين الأجرة، فيقال في عقد الإجارة أن مصب الضمان في الصحيح أي مصب المسمى في الصحيح المنفعة أو العمل، والعين ليست هي مورد ضمان في أي عقد، في عقد الإجارة، فإن في عقد الإجارة المسمى يدفع بإزاء شنه؟ بإزاء المنفعة بإزاء العمل، ولا يدفع العوض والأجر بإزاء العين، فالعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها. بالتفتين إذا اتضح ذلك فهنا نسأل، لو فرض أن العقد عقد الإجارة فاسد لمكان التعليق أو ما شاكل ذلك، فهل يضمن المستأجر لو تلفت العين المستأجرة أو لا؟ مقتضى عكس القاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، والعين المستأجرة داخلة في الأصل أو في العكس. العين المستأجرة في العكس يعني ما لا يضمن بصحيحه. لو كانت الإجارة صحيحة فلا ضمان في العين لو تلفت. فمقتضى عكس القاعدة أنه في فاسده لا ضمان. ولكن ذكر في الرياض أن الحكم هو الضمان، بل حكى في الرياض عن بعض نسبته إلى المتفاهم من كلمات الأصحاب. فذكر في الرياض أن بعض الفقهاء ذكر أن المتفاهم من كلمات الأصحاب ثبوت الضمان العين المستأجرة في موارد الإجارة الفاسدة. والظاهر أن مقصوده من هذا البعض هو المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، حيث ذكر في مجمع الفائدة والبرهان أن ظاهر كلمات الأصحاب هو شنو؟ هو الضمان. وإن كان العلامة في التذكرة قد حكى بلي قد ذكر بأنه لا ضمان، بل ذكر في جامع المقاصد له المحقق الكركي أنه يلوح من كلمات الأصحاب عدم ضمان العين المستأجرة. يقول الشيخ وما أبعد بين ما ذكره الأردبيلي من نسبة هاي النسب الأصحاب تأملوا فيها، يعني يقول لك ما أبعد بين ما ذكره الأردبيلي من نسبة الأصحاب إلى القول بالضمان، وبين ما ذكره جامع المقاصد من نسبة كلمات الأصحاب إلى عدم الضمان. أنت روح وراجع إذا المسألة يتوقف عليها بلي أثر مهم في الاستنباط. المهم، فإذا ما هو الوجه في القول بعدم بالقول بالضمان في هذا المورد مع أن مقتضى عكس القاعدة هو عدم الضمان؟ ذكر المحقق في جامع المقاصد بأن المسألة محل إشكال، إذ يوجد عندنا وجه للضمان ويوجد وجه لعدم الضمان. أما وجه الضمان وهو أن تصرف الآخر في العين تصرفا غير مأذون من قبل المالك فالتصرف حرام، بغض النظر الحرمة منجزة أو لا، لكن تصرف في مال الغير، إذ المفروض أن الإجارة فاسدة والشخص إنما يسلم العين إلى الطرف الآخر باعتقاد أن المعاملة صحيحة وأنه يجب عليه أن يسلم العين من باب تسليم المنفعة. واضح، المالك إنما يسلم العين إلى المستأجر مع أن المستأجر ملك المنفعة من باب أن يتوقف استيفاء المنفعة وتمليك المنفعة بتمليك العين، هذا محل البحث. وأما لو كانت المعاملة فاسدة فلا يأذن. متفتين؟ إذن الصحة حيثية تقييدية في تسليم العين في الإجارة، وإلا لو كانت المعاملة فاسدة أنا ما أعطيك العين. واضح الفكرة؟ إذن الصحة يا شيخ علي حيثية تقييدية في تسليم العين إلى المستأجر، والمالك إنما رضى بلحاظ العقد الصحيح ولا يرضى بلحاظ كون العقد فاسد. إذن مقتضى ذلك يا شيخنا أن التصرف في العين حرام لأن التصرف غصب، ومقتضى ذلك الضمان على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ولعل هذا هو وجه الضمان الذي ذهب له جمع ونسب إلى كلمات الأصحاب. ومن جهة أخرى وجه عدم الضمان عكس القاعدة، وهو أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، والمفروض أنه لو كانت الإجارة صحيحة فإن المستأجر لا يضمن العين، فكذا لو كانت فاسدة. أنت يا جامع المقاصد ماذا تستظهر؟ ماذا تذهب؟ بالرغم أنه ذكر أن كلمات الأصحاب يلوح منها عدم الضمان، يلوح عدم الضمان، إلا أنه هو خالف ما يلوح من كلمات الأصحاب وذهب إلى القول بالضمان، وقال بأنه يضمن. ومقتضى ذلك أنه ما عمل بعكس القاعدة. إذن من موارد النقض على عكس القاعدة ما ذكره جمع من الأصحاب من القول بشنو شيخنا؟ من القول بأن العين المستأجرة في الإجارة الفاسدة تضمن، مع أن صحيحها لا يوجد فيها الضمان. والشيخ الأعظم إنما ذكر هذا المطلب ولم يذكره في الإشكالات والنقود، أبعده عن النقود لأنهم لا يرى تمامية النقد. واضح الشيخ إنما فصله ولم يجعله إشكالا على اضطراد القاعدة عكس القاعدة، لأن الذي سيأتي من النقض يقبله الشيخ، أما هذا المورد هذا النقض مما لا يقبله الشيخ. سيأتي إن شاء الله الوجه في عدم قبول الشيخ للنقض. قال ثم إن هذا الآن شروح في وين؟ في نقود على كلية العكس. واضح؟ شروح في كل نقض على كلية العكس. ثم إن مقتضى ذلك أي ذلك ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده عدم ضمان العين المستأجرة. نعم المنفعة مضمونة، العمل مضمون، أما العين غير مضمونة بخلاف البيع، فإن في البيع العين مضمونة بالبدل في الصحيح بالبدل المسمى، ففي الفاسد مضمونة بالبدل الواقعي، لأن صحيح الإجارة غير مفيد لضمان العين كما صرح مقتضى ذلك عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا كما صرح به في القواعد والتحرير وحكي عن التذكرة وإطلاق الباقي. لحد الآن ماكو مشكلة، الآن مشكلة تبدأ، إلا هني تبدأ المشكلة شيخنا، أن بعض الأصحاب ذهبوا إلى الضمان فلم يعملوا بعكس القاعدة، إلا أن صريح الرياض الحكم بالضمان، وحكي فيها عن بعض نسبته إلى المفهوم من كلمات الأصحاب، والظاهر أن المحكي عنه هو المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة، وما أبعد ما بينه بالحظ بالنسبة للأصحاب، وما أبعد ما بينه وبين ما عن جامع المقاصد حيث قال في باب الغصب إن الذي يلوح من كلامهم هو شنو؟ عدم الضمان، عكس الذي تقدم، عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا باستيفاء المنفعة، ولكن الذي ينساق إليه النظر، نظر من؟ جمع المقاصد، هو الضمان. ليش؟ قال لقاية اليد، لأن التصرف في العين حرام. التفتين، الحرمة فعلية بغض النظر عن علم الطرف الآخر منجزة أو غير منجزة، بحث آخر. أما الحرمة فعلية تصرفهم في مال الغير، لأن التصرف في العين حرام. ليش؟ ليش حرام؟ قال لأن التصرف غصب. إذا كان التصرف غصب فيضمن حينئذ العين. ثم قال، هاي المشكلة، هذا القاعدة اليد معارضة بعكس القاعدة. ثم قال، إلا أن كون الإجارة الفاسدة لا يضمن بها كما لا يضمن بمناف. لذلك ليه لذلك؟ فيقال، هاي يقال توجيه عدم الضمان، إنه توجيه عدم الضمان، فيقال أنه دخل على عدم، هو عندما المستأجر عندما يقدم على الضمان في العين أو ما يقدم على ضمان العين، لا يقدم على ضمان العين، إنه دخل على عدم الضمان، يعني عدم ضمان العين بهذا الاستيلاء، وإن لم يكن الاستيلاء مستحق له. واضح؟ فإذا كان هو ما قدم فما هو الوجه في ثبوت الضمان؟ ولو وصلت النوبة إلى مقتضى الأصل، فالأصل هو عدم الضمان، والأصل براءة الذمة من الضمان، فلا تكون العين بذلك مضمونة. ولولا ذلك، يعني ولولا عدم الضمان، ما هو الفرق وبين الرهن؟ لكان المرتهن ضامن مع فساد الرهن. هل إشكال سيال في جميع موارد، في المضاربة، في المضاربة إنما أقدم على أن يعطيه رأس المال بلحاظ أن المضاربة صحيحة، لو المضاربة فاسدة وهي صح حيثية تقييدية، خب ما ثبت، إذا عكس القاعدة كلها باطل، يعني أضرب عكس القاعدة. إياي، ولولا ذلك لكان المرتهن ضامن مع فساد الرهن، لأن استيلاؤه بغير حق، له حق، لأنه شنو؟ لأنه الاستيلاء إنما يكون إذا كان الرهن صحيح، الرهن فاسد، لأن استيلاءه بغير حق وهو باطل. أيه باطل؟ وهو باطل هذا يعني هذا القول، نعم، وهذا اللازم باطل، لا يلتزمون بذلك.
شفنا عفوا قوله والأصل براءة الذمة،
نعم.
هل هذا تتميم للاستدلال على عدم الضمان، أو هذا بيان الأصل عملي اللي هو المرض،
بيان الأصل عملي الظهر، بيان الأصل عملي أنا ما يدعي التعارض.
فإذا الذي ينساق إليه النظر هذا في أول الأمر
يصير، الذي ينساق إليه لا الضمان. هذا تتميم إلى كلامهم دلن، فيقال في توجيه عدم الضمان كلامهم، مو هو جاي يقرر.
لا انا اللي اريد اقول انه
هذا كلام كلام الذاكين وكلام الشيخ،
شريحه هذا الكلام،
يعني لان الشيخ يقول ذاك الى الضمان، هو استقر على الضمان.
لا هو اقول شريحه كلام، نعم. جامع المقاصد بشرحين،
نعم.
قسم منهم قالوا والذي ينساق اليه النظر والضمان هذا مختار، قالوا لا والذي ينساق اليه النظر والضمان هذا اول ما اختاره، ثم بعد ذلك ذكر وجه لعدم الضمان يعبر عنه بانه المنافي وقربه، فصار تعارض بين الدليلين.
هو الظهر لا، هو الأول، الظهر هو يشكل بالضمان، وإنما قال فيقال، هذا يقال كل داخل في يقال، هذا تقريب لكلام
ثم قال هو إلا أن مناف لذلك إن كون الإجارة الفاسد لا يضمن،
هي كلامهم مو كلام الشيخ، كلام يعني مو كلام الأردبيلي،
قال هو كلام مقدس الأردبيلي يعني محط الأردبيلي،
فيقال هذا لا، فيقال هذا
تخريج،
يعني نعم، هي كل تخريج إلى قوله انتهى، هذا كل كلامهم، هذا كلام موجود قبل الأردبيلي، هذا كلام قال إنه دخل على عدم الضمان، وإن لم يكن والأصل براء فلا تكن ولولا ذلك، هي كل كلام مشهور،
هذا كلام هو
لا كلام
ثم قال، لذلك قال ثم قال، يعني هذا
وين ثم قال؟
قبل فيقال،
ثم قال الله
ثم قال، يعني هو المقدس
ثم قال، هاي المعارضة، ثم قال إلا أن كون شنو؟ إلا أن كون الإجارة فاسدة لا يضمن مناف لذلك، كيف مناف؟ فيقال في بيان المنافاة لذلك، مو كلامه هذا، مو مبنى، فيقال هو تقرير، يعني تقرير كلامهم
يبين ليش ما
تفتي، صحيح، فيقال هذا مو كلامه فيقال فيقال في تقرير كلامهم يعني فيقال في يعني بيشرح هذا العبارة اللي تقدم إلا أن كون الإيجار الفاسد لا يضمن بها كما مناف لذلك ما هو وجه المنافات فيقال فيقال في بيان وجه المنافات أنه دخل على الضمان وكذا هي كل بيان لوجه ماذا لوجه عدم المنافات واضح لوجه يعني لوجه المنافات وهو الضمان مو أن هذا انتهى كلام الآخر أصلا يعلق لا الظاهر أن هذا فيقال بيان وتوجيه لعدم الضمان وبيان للمنافات والذي يستقر عليه الظاهر الناظر هو الضمان حسب الظاهر هو كلام دلين مو كلامه هو هم قالوا بأنه هكذا قالوا أنه دخل على عدم الضمان والأصل أيضا معه يعني هذا الآخر ولو وصلت النوبة إلى الأصل العملي الأصل العملي فمقتضى الأصل براءة الذمة فلا تكون العين مضمونة
يعني شيخنا لا أن يسلم هو بالإشكال أو لا
لا يسلم بالإشكال
مع فساد الرهن لأن في الرهن وغير الرهن الآن لأنه
سيأتي فرق بين الموردين لا يصح قياس هذا على هذا فرق بين مورد الرهن وبين مورد شنو وبين موارد
يعني
الإيجار
من قبل المحقق الثاني من قبل المحقق الثاني يعني عندما قال فيقال
لا هي كلام مشهور هذا الكلام بل فيقال هذا تقلق كله فيقال توجيه لماذا توجيه لل
عدم الضمان من قبل نفس الشهيد الثاني عفوا المحقق الثاني
كيف هو توجيه منه ما يقبل بل توجيه يعني هو أول شيء ذكر وجهين قال بأنه التصرف حرام فالذي ينساق إليه النظر هو الضمان ليش هذا نظره هو قال أن كذا ثم قال إلا أن كون هي معارضة بعكس القائل إلا أن كون الإجارة فاسدة لا يضمن بها منافل ما هو وجه المنافات واحد يسأل ليش المنافات فيقال في بيان وجه المنافات أنه دخل على عدم الضمان وإن لم يكن كذا والأصل براءة الذمة ولولا صحة ما ذكرنا لكان المرتهن وهو باطل انتهى وهو باطل ذاك وهو باطل تتمة الاستدلال ولولا ذلك لكان المرتهن ضامنا نعم راجعوا كلامه شوفوا أكثر بعد التفتين مطلق هذا تمام الكلام فيما ذكره جامع المقاصد وغرضنا من كل هذا البحث أن نقول أن ضمان العين المستأجرة يتنافى مع عكس القاعدة فهل يمكن تخريج الحكم بالضمان أو لا يأتي إن شاء الله بيان الوجه في دفع هذا النقط وأنه لا تنافي بين إطلاق عكس القاعدة وبين ضمان ماذا ضمان العين المستأجرة ولهذا ولأجل ذلك الشيخ ما جعل المورد من موارد النقض وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.